بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا واسلل سخيمة قلوبنا. وبعد، أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أمس عن باب الربا أو عن باب الربا، وأشرنا في القواعد المعروفة عند أهل العلم. بقي أن نذكر مسائل يحسن لطالب العلم أن يفهمها. المسألة الأولى هو أن مبادلة المالين، مبادلة المالين إذا لم يكن من جنسين مختلفين فالأصل التساوي ويحرم التفاضل والنسب. واضح؟ وعليه فإذا أردت أن تبيع 2500 ريال سعودي ببطاقة الجوازات، بكرت الجوازات الذي يقدر ب2500، فيشترط فيهما ماذا؟ ما يشترط فيهما التساوي، لأنه شوهد وما يزال أن بعض الناس يجلس عند البنك، البنك يكون عنده أناس ينتظرون الصرف، فوز الجوازات أخرجت بطائق، بطاقات هذه مثل الكروت على فئات، فئة 1000 أو فئة 100، فكل أو فئة 50، فإذا أراد أن يجدد مثلا جوازه قيل له ادفع كم تجد الجواز، كم تجد الجواز، ها كم؟ 300. يخرج 3 بطاقات من فئة 100 حتى يذهب بها، يذهب يعطيها البنك، البنك يعطيه 3 بطاقات، يذهب هو إلى الجوازات، الجوازات يعطيه 3 بطاقات هذه، فكأنه سدد كم؟ 300. المشاهد أن بعض الناس يذهب فيشتري كرت كامل، دفتر كامل، فئة 100، ويربح عليه 20 ريال، يقول لأجل الانتظار، فيبيع لك ما فئته 100 بكام؟ ب110 أو ب120. هذه العملية الحكومة جعلت هذه الفئة بمقدار كأنها مال. لا عبرة يا أخوان بوجود المال هذا اللي يسمونه الريال بهذه الصورة، العبرة بما تقوم به الدول وتجعله له علاقة بالمال. يقول مالك رحمه الله عندما تحدثنا عن أن العلة في المال الذهب والفضة 8، قال: ولو أن حاكما أو قال واليا أمر بسكة بجلد من غنم ثم سكه، يعني ضربه، ربا، رأيت أن يجري فيه الربا. وبالتالي فالبطاقات هذه لا يجوز أن يأخر من ذلك. قد تقول هو يأخذ الانتظار، معي؟ يقال إذا كان لأجل الانتظار فإنه يعطى عمولة الانتظار، يعطى إيش؟ عمولة الانتظار. وعمولة الانتظار لا أثر لها بين قلة المال وكثرته، ولا لا؟ وضح؟ بمعنى أعيد،
لو قال الشخص أنا الآن راح انتظر، لو تجلس تنتظر تجي ساعتين، أقول ما عندي مانع أعطيك قيمة الانتظار، لكن تعطين 1000 أو تعطين 100 كل قيمة الانتظار واحدة. ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي أن خدمات القروض ينظر فيها، فإن كانت الخدمة لأجل القرض خدمة فعلية تقدر بالعمل فلا بأس بذلك. إذا كانت الخدمة فعلية تقدر بالعمل فلا بأس بذلك، وإن كان لها علاقة بالمال قلة وكثرة فإن ذلك محرم. خذ مثال على ذلك، جاء شخص وقال لك أنا بسافر إلى الشام وأنت لك أهل في الشام، جميل، لك أهل في الشام، وقال عندي الآن عمولة ليرة أعطيك إياها في الرياض وتعطين ورقة لأستلمها في سوريا، جميل، الآن كم وش العملة؟ ها؟ عملة سوريا، ليرة يدفعها لزيد على أن يعطيه ورقة ليأخذها في سوريا بالليرة. قال له لما تصنع ذلك؟ قال أريد أن أذهب بسيارتي وأخاف اللصوص. قال كم تبتعطين؟ قال أعطيك 1,000,000 ريال وتسلم لي 1,000,000. قال لا يا أخي أنا مثلك أخاف، كل مبلغ أباخذ عليه 3%، كل مبلغ أباخذ عليه 3%، جميل، أو 2.5%. المليون كم فيه؟ 25,000، صح؟ وال10,000 كم فيها؟ 250 أو 250، وال100,000 فيها 250، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز؟ لماذا؟ قلنا لا يجوز، لأنه لم يأخذ المبلغ لأجل العمل بل أخذه لأجل قرض المال أو المال المقترض. أما لو قال أريد أن أخذ على هذا فائدة لأجل أتعابي، قلنا لا بأس. نعم صحيح أن قلة المال وكثرته له أثر في مشقة نقله وتحوله، ولا لا يا أخي؟ خذ مثال، لو جاء شخص قال لك أريد 50 ريال قرض، تفتح جيبك تعطي 50 ريال، ولا لا؟ بيتك في الخارج، قال لك أريد 10,000 ريال الآن يوم خميس العصر محتاج، في بنوك؟ لا، ولا عندك آلة صرف تسحب 10,000، ممكن عندك آلة صرف تسحب 5 وصرفت بقالك 15، قالك والله بروح للخارج وبجيبه، لكن أبيك تعطيني قروش اللوموزين ذهابا وإيابا، يجوز؟ يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا الزيادة لم تتعلق بالقرض، إنما تعلقت بالعمل. لو قال لك أعطني 1%، كل اللي تبي موجود لكن 1% بأخذ عليك، نظر إلى ماذا؟ إلى القرض، فكان فيه شبهة. ولهذا أرى أن صندوق الصناعي حينما يقرض بعض الشركات الصناعية يقول أنا لا أخذ قرض، لا أخذ فائدة، لكني أخذ 2%، 2% يقول لأجل العمل، أرى أنه لا ينبغي أن يأخذ 2%، بل يأخذ مبلغا مقطوعا لأجل العمل. هو يأخذ 2% لأجل القرض، 1,000,000,000 يأخذ 2%، 100,000,000 يأخذ 2%، زائدا يأخذ لأجل متابعة وتفعيل القرض الذي أخذ منه. هل أمن بها صاحب المنشأة أو المؤسسة أو الشركة المساهمة؟ هل أمنت بهذا القرض على النحو الذي طلبته؟ يقول هل متابعة تحتاج مبلغ من المال يأخذه المقطوع؟ هذا إن شاء الله ما في بأس، لأنه سوف يكلف هذا الصندوق موظفين يتابعون، لا بأس. لكن الشأن في 2%، وهذه مسألة خلافية، بعضهم لا يرى بأس بها، وأرى أنها فيها شبهة وعليه. فينبغي أن نعرف في الشركات المساهمة، حينما نقول شركة نقية لا يعني أنها لا تتعامل بالمشتبه. فغالب الشركات الصناعية التي تسمى نقية، وأنا قلت مرارا أن لا ينبغي أن نقول نقية، بل نقول ماذا كنت أقول؟ نقول إلا المباحة، الشركات المباحة، لأن كلمة نقية على اسمها نقية، لا غبش وها الواقع بخلاف. فغالب الشركات الصناعية أو البتروكيماوية التي تسمى نقية غالبها قد اقترضت قرضا صناعيا، وفيه هذا الإشكال. أما لو طلبنا أن تكون نقية بهذا المفهوم فلا أظنه تسلم شركة من ذلك، ما في إلا وحده أو ثنتين، أو ما في ولا وحده ولا ثنتين. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، الربا يتعلق به أمور في البنوك، حري بطالب العلم أن يتأملها، من ذلك ما يسمى بالبطاقات. البطاقات انتشرت في تعاملات الناس اليوم، حتى أصبح هناك في بعض الدول، وسوف يأتي زمان لا تكاد تجد ريالات أو عملات في جيبك، بل يسمونه النقد الإلكتروني. النقد الإلكتروني، كل بقالة أو سوبر ماركت عنده جهاز نقاط الدم، حتى المحطات البنزين. وأذكر حينما كنت صغيرا أحد الأقارب ذهب إلى أمريكا وقال، وكان مجموع نحن جالسون، قال تصدقون إن شخص يأخذ كرت ويضعه على جهاز يطلع نقود؟ قال سبحان الله العظيم. أنا أذكر هذا قبل أكثر، وهو قريب جدا، قبل تقريبا أكثر من 15 سنة. 15 سنة في عمر الدول بسيطة، أليس كذلك؟ وكان يقول سبحان الله لا إله إلا الله. واليوم سوف نتحدث عن شيء اسمه بطاقات، والآن يوجد شيء اسمه النقد الإلكتروني. بطاقتك تنظر إلى كم مبلغها ما تعرف، لكن تستطيع أن توجد جهاز عندك تدخله على الشريط المغناطيسي هذا ويقول لك كم بقي لك من القيمة. مثل إيش؟ مثل بطاقات، مثل بطاقات التليفون. وبلا شك أن قلة النقود في أموال ما عند الناس يحافظ على عدم التضخم. على إيش؟ عدم التضخم. فالأموال تكون في يد البنوك، فإذا كثرت النقود اللي هو النقد نفسه، يأمر البنك المركزي اللي هو مؤسسة النقد ببعض النقود فتتليفها، خوفا من التضخم. خوفا من التضخم. الآن يخشى من التضخم الذي أقبلت أموال الناس إلى هذه البلاد وليس هناك قنوات تجارية تستطيع أن توظف هذه الأموال. ولهذا سمعنا أنه هناك شركات تقدر ب250 شركة سوف تطرح خلال 4 سنوات لكي تمتص سيولة تقدر ب500 مليار. 500 مليار، هذا نقد 500 مليار، خطير. هذا حساب الجاري فقط في البنوك يقدر ب524 مليار. هذه البطاقات سوف تخدم شيئا ما في عملية ما يسمى بالتضخم. هذه البطاقات أنواع. القسم الأول أو إن شئت فقل بطاقات مغطاة وبطاقات غير مغطاة. القسم الأول البطاقات المغطاة، البطاقات المغطاة هي بطاقة الحسم الفوري. بطاقة الحسم الفوري وسميت مغطاة لأنك تسحب أو تشتري بناء على ما عندك من أموال فتسحب على من رصيدك نفسه. هذا يسمى إيش؟ البطاقة المغطاة، وهي تسمى باللغة ديبت، باللغة الإنجليزية ديبت كارد. كارد بطاقة، والديبت اللي هي بطاقة الحسم الفوري. هذه البطاقة لها خصائص. أولا أنها تصدر لمن له رصيد في حسابه، وتسحب بمقدار ما عندك منين؟ من مال. وهذا ما جعل بعض البنوك الإسلامية تفعل أن رصيدك إذا كان أقل من 1000 فسوف يؤخذ عليك كل شهر 2.5 ريال، لأنه يكلفها شيئا كثيرا. ولا لا؟ تصرح عندك 1000 ريال وعندك بنك الراجحي وأعطينك بطاقة طلعتها بالواسطة وأخذ عليك 200 ريال، وذهبت إلى إحدى البنوك المحلية وصرفت كل 1000 ريال، صار الراجحي خسران ولا مو خسران؟ صار خسران 4.5. يقال باستبيان أو إحصائية غير دقيقة أن 60% من أفراد الشعب السعودي عند بنك الراجحي، وأكثر هؤلاء أموالهم قليلة وأكثر سيولة في البنوك عند بنك الأهلي ثم الرياض ثم الراجحي. طيب، هذا الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أن هذه البطاقة، بطاقة الحسم الفوري، تخول لحاملها السحب أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده، ويتم الحسم فوريا، ولا تخوله الحصول على ائتمان. يعني لو مبلغ مثلا 1000 ريال واستأجرت فندق ب1500 ريال وأعطيته هذه البطاقة، بطاقة الحسم الفوري معي، فأحيانا يقول المبلغ لا يكفي أو الرصيد لا يكفي، والغالب أنك لا تستطيع أن تسحب إلا فئة 100 أو مضاعفة، وبعض البنوك تستطيع تسحب 50 أو مضاعفاتها على حسب البرمجة
التي توضع في هذا الجهاز.
من خصائص هذه البطاقة أن حاملها لا يتحمل رسوما مقابل استخدامه.
يعني لو أنه ذهب إلى سوبر ماركت وسحب في الغالب لا يتحمل رسوما،
لكن بعض البنوك وهي قليلة تحمل حاملها رسوما قليلة جراء سحبه إيش؟ نقد، جراء سحبه بالنقد. وهذا فيما يظهر لي أنه لا يوجد في هذه أو في البنوك المحلية، إنما يوجد في بعض البنوك الأخرى.
نعم، يؤخذ عليه عمولة لأجل سحبه إذا سحب من جهاز غير مصدر البطاقة، وسوف نتحدث عنها.
ويؤخذ عليه عمولة جراء سحبه،
العمولة الأولى جراء سحبه أولا لأجل سحبه نقود، وهذا قلنا في بعض البنوك، وأظن لا يوجد في هذا البلاد.
الثاني يؤخذ عليه عمولة جراء شرائه عملة أخرى غير العملة التي في رصيده عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة التي أصدرت له هذه البطاقة.
بمعنى لو أنك معك بطاقة ديبت كارد وذهبت إلى الإمارات وسحبت بهذه البطاقة، مين بطاقة كريدت، بطاقة عادية، فسحبت تريد تشتري تأخذ درهم، يعطيك ولا ما يعطيك؟
يعطيك
بناء على اتفاقية في دول مجلس التعاون أو كل ما ترى فيها خلفية، يقول لك فيزا إلكتروني ولا لا؟ هذه معناه أن بعض آلات الصرف التي تتعامل مع منظمة فيزا أحيانا تعطيك تحولك السحب نقد. إذا سحبت نقد من غير العملة التي في رصيدك فإنه يؤخذ عليك عملية الصرف أكثر من سعر السوق. يعني لو ذهبت إلى البنك وقلت له 1000 ريال كم، أو 1000 درهم إماراتي كم قيمة الريال السعودي، يقول لك تقريبا 1300 معي. لكن لو أنك في الإمارات وسحبت 1000 درهم يؤخذ عليك على أنه 1350، واضح؟ أعلى من قيمة السوق. ولهذا ننصح الذين يسافرون ألا يسحبوا ببطاقة ديبت كارد ولا ببطاقة الكريدت كارد، لأن العمولة التي يأخذها البنك جراء عملية الديبت كارد والكريدت كارد أعظم من عملية الصرف بالعملات. ولهذا أنصحهم يأخذون كاش، يصرف قبل أن يذهب هنا كاش. إذا كان يخاف يأخذ شيكات سياحية، يأخذ إيش؟ شيكات سياحية. وين؟ لا عملية الصرف جائز بيع وشراء، لكن نأتي إلى ما الذي يحرم في هذه العملية.
أحيانا من خصائص هذه أن هذه البطاقة أحيانا وأحيانا كثيرة تصدر بلا رسوم، يعني تعطى مجانا، صح؟ وأحيانا قليلة يؤخذ عليك 200 ريال جراء الإصدار إذا كان رصيدك أقل من 10,000 ريال. واضح؟ من خصائص هذه البطاقة أن بعض البنوك، أقول بعض البنوك، تتقاضى عمولة، تتقاضى عمولة من بعض المؤسسات الأغذية، مثل شركات الأغذية التي يشتري فيها حاملها من هذه المؤسسة، فتأخذ عمل عمولة لأجل أنها جاءت بزبون، مثل بطاقة فيزا. هذا كل البنوك كلها بعضها. فالبطاقة هذه لو ذهبت إلى مثلا سيفوي وسحبت واشتريت بألف ريال، أحيانا وأحيانا نادرة أن بعض البنوك تأخذ من سيفوي عمولة، تسميها عمولة مجيء زبون، وهذه لا بأس بها إن شاء الله. طيب، أحكام هذه البطاقة. أولا نقول يجوز، في إشكال، أولا يجوز إصدار هذه البطاقة ما دام أنه يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل فيها ربا. وهل يجوز أن يأخذ البنك مبلغ 200 ريال جراء الإصدار؟ أقول نعم يجوز، لأن حامل البطاقة سوف يكلف البنك جراء أخذه لمبلغه كلفة. لو أنه فاتح فرع حي اليرموك معي، وذهب إلى فرع الربو وطلب أن يسحب فصيل، صح؟ هذا يا إخوان تقول بنك بنك، صح؟ مثلا أنت فاتح بنك الأهلي الخدمات الإسلامية، تقول بنك الأهلي اللي باليرموك مو بنك الأهلي اللي في الربوع، لكن هذا خلاف الواقع. بنك الأهلي اللي في اليرموك له حساباته وله عملاؤه، وأحيانا لو كان مبلغ قليل وجئت إلى فرع غير الفرع الذي فتحت فيه رصيدك تريد تسحب، يقول لك لا رح لفرعك الرئيسي، ولا لا؟ الظاهر أن كلنا بهذا الرجل. لماذا؟ لأن المبلغ قليل، ومعلوم أن مدراء الفروع يتنافسون في كثرة النقد في هذا البنك أو في هذا الفرع، وبالتالي نقول لا بأس بأخذ البنك عمولة إصدار لأجل ذلك. تأملوا في فرق بين عمولة إصدار بالديبت كار وبين عمولة إصدار في كريدت كار كما سوف نتحدث عنها. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق؟ ها؟ الديبت كارد الحين نتكلم عنه، السحب الفوري. الكريدت كارد اللي غير مغطى إلى حين ما تحدثنا عنه، لو نتحدث عنه، هي الفيزا. الآن بطاقة ديبت كارد يجوز أخذ عمولة لأجل الإصدار؟ يجوز. لماذا؟ لأنهم يأخذون لأجل أنهم سوف يعطونك بطاقة لك الحق أن تسحب في كل مكان، هذه خدمة. لأجل القرض ولا ليس لأجل القرض؟ لأجل الخدمة، لأن ما لم يقرضوك وأخذوا زيادة، فهم متبرعون إذا لم يأخذوا، وإذا أخذوا فهم يأخذون لأجل الخدمة التي سوف يقدمونها للعميل. ويبقى الأمر فقط في حكم فتح حساب جاري في البنك الربوي. لأن أي واحد يفتح حساب جاري يعطى هذه البطاقة، بل إن بعض البنوك تعطيك البطاقة وأنت بمجرد فتحة الحساب يعطيك البطاقة ويدخل عليك لك الرقم، كما يوجد في البنك الأمريكي وبنك الأهلي وبنك البريطاني وبنك الفرنسي. ومسألة فتح حساب جاري في بنك ربوي اختلف العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، وهو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لأن في ذلك إعانة على البنك أو إعانة للبنك على الربا، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القول الثاني في المسألة هو أنه لا بأس بفتح حساب جار عند بنك ربوي إذا كان محتاجا لذلك، وإذا لم يكن محتاجا لذلك فإنه يكره ولا يحرم. وجه هذا القول قالوا إن معنى إذا احتاج، لأن الإنسان صاحب المحل مثلا لو كان يتعامل مع بنك واحد جميل وأعطوه أناس شيكات على غير البنك الذي هو يتعامل معه، فسوف يضطر أحيانا إلى قلة السيولة بما يجعله في رهق، إلا بأن يحول هذا الشيك إلى حسابه من البنك، وسوف يأخر أحيانا إلى 3 أيام، بعضها إذا كثر المبلغ إلى 10 أيام. وهذا بلا شك يؤثر التاجر. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم جوز ربا الفضل لأجل أن الناس يحتاجون إلى أن يتفكهوا فيأكل الرطب، فلن يجوز هنا من باب أولى. وأيضا ربما يكون تعاملاته كثيرة، فإذا وزع أمواله إلى هذا إلى البنك فسوف ينظر إلى الخدمات. أما إذا لم يكن محتاج فإننا لا نقول بالحرمة لأمور. الأمر الأول أن الحساب الجاري في الغالب لا يتعامل فيه بالربا، بخلاف حساب التوفير أو الحساب غير الجاري. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى، بل مع اليهود، وقد قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ثم إن قاعدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ليست على اضطرادها، وهي ما يسمى بسد الذرائع، بل معناها كما بين وأشار الإمام الشاطبي وأبو العباس بن تيمية وابن القيم والإمام القرافي، هو أن كلما ترجحت مصلحته أبيح، وإن كان ثمة مفسدة. كل ما ترجحت مصلحته أبيح وإن كان ثمة مفسدة، وكل ما ترجحت مفسدته حرم وإن كان ثمة مصلحة. يعني بعض الناس كل ما قال ولا تعاون على العدوان، لا، هذه قاعدة ليست على إطلاقها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع الكفار ومع اليهود والنصارى وينتفعون أكثر من انتفاع المسلمين، فسوق الذهب في المدينة كان بيد اليهود، ومع ذلك كان النبي يتعامل معهم. ومعلوم أن البيع والشراء في منفعة للبائع وفي منفعة للمشتري، ليس كذلك؟ فلو قيل بذلك لأدى ذلك إلى رهق ومشقة. نعم، نقول يكره لأن الإنسان لا يخلو من شبهة أن يستخدم ماله بإعانة المحرام، لكننا لا نلزم فنقول حرام، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأنه يشاهد أيها الإخوة أن عند بعض طلبة العلم سهل عليهم أن يقولوا على الشيء حرام، لكنه يحمر ويصفر ويتغير لونه إذا أراد أن يفتي لشخص بأنه حلال، ولا لا؟ أليس هذا هو الواقع؟ خذ مثال بسيط، جاءك واحد وسألك عن معاملة ما تدري واضح عنده، أنت ما تدري واضح لك، وسألك تجد أنه سهل، تقول لا حرام حرام، ولا لا؟ مع العلم أن المعاملات إذا كنت ما تعرف بحرمتها فالأصل أنها حلال، لكنك تقول أقول له حرام عشان إن كانت حرام فهي حرام، وإن كانت حلال فهو لن يضره ذلك، ولا لا؟ وهذا يا أخوان زلة حقيقة، زلة عظيمة، حينما نقول للناس حرام وليس لنا عند الله فيه برهان. أول ما جاء التقصير صار في إشكال، يسأل بعض الناس يقول له حرام حرام. أذكر أن أحد الأخوة يقول كنا في مجلس، قلت الأولى تركه، يقول فقال لي أحد الأخوة متحمس قال لا تقول الحرام عشان يتأدبون، صارت الفتوى عقوبة، والأصل أن الفتوى رحمة، بشيرا ونذيرا. وقد قال الله تعالى في القرآن يهدي إلى صراط مستقيم، فالفتوى والحكم الشرعي رحمة للأمة وليس عذاب عليها. بعض الناس يقول يا شيخ أنا أبقى في ورطة شو أسوي؟ إيش كرمك؟ طيب، يجب أن نعطي للناس بدائل، بدائل شرعية حتى لا يدخلوا في المسألة المحرمة بحجة أنهم مضطرون فيتركون السؤال على أهل العلم. أول ما كانت المؤسسات المصرفية ضعيفة كان بعض التجار يقول لا تسأل، خلاص مستعامل مع إذن يقول الله أكبر، لو حرام سمح الطوف، قل لا، ويدخل في الربا الصريح، وإذا سألت يقول استغفر الله استغفر الله جزاك الله خير جزاك الله خير، لكن لو قلت لا في طريقة شرعية وهي كيت وكيت وكيت فسوف يدخلون. والحمد لله حينما وعى الناس أن هناك تعاملات يتعاملون بها بنظام ربوي صريح، وهناك تعامل إسلامي يستطيعون أن يجدوا البديل فتجدهم يذهبون، والحمد لله رب العالمين. لا يكاد يوجد شركات مساهمة تتعامل بنظام التورط إذا احتاجت إلى سيولة أكثر مما يوجد في هذه البلاد، والسبب لأن الناس عندهم وعي وخوف من الحرام. وقد بحثنا عن بعض الشركات الخليجية والشامية والمصرية التي تتعامل بنظام التورط في احتياج إلى القرض، فما وجدنا شيئا. نعم، وجدنا بعض البنوك التي تسمى بنوك إسلامية يجوز التعامل فيها مثل في الإمارات وغيرها، أما مثل إعمار أو غيرها فإنها تقرض وتقترض بالربا مع الأسف الشديد. هذه نفتح. طيب، إذا ثبت أن هذه البطاقة تستطيع أن تسحب من رصيدك فورا فحينئذ لا بأس بشراء الذهب والفضة ببطاقة الديبت كارد. لماذا؟ لأن عملية التقابض حاصلة بمجرد قبول إيش؟ الجهاز لهذه أو لهذا السحب. طيب هل يجوز أنك تذهب ما عندك آلة صرف، أو نفترض أن يوم 26 عندك بطاقة الراجحي، وكل ما ذهبت لبطاقة إلى آلة صرف غير الراجحي يقول لك عفوا العملية غير مقبولة، ولا لا ولا لا؟ هذا يوجد لأنهم مبرمجين يوم 25 سحب نزول الرواتب، وكل بنك لا يقبل إلا بطاقة، وأرى أن هذا فيه ضرر على الناس، فيه ضرر على الناس. لكن قد تقول إيش الضرر؟ يقول الضرر لأن هذه البلاد لا يأخذون في الغالب فوائد من البنوك، والبنوك مستفيدة من وضع أموال الشعب في إيش؟ في أرصدة، فلا بد أن تقدم خدمات. مع الأسف لم نرى خدمات فعلية حقيقية للبنوك إلا خدمات التنافس، والحمد لله أنه يوجد بنك البلاد كي تتنافس البنوك، لأن تجد الربح يصل أحيانا إلى 4.5 اللي يسمونه ربح المرابحة، وسوف يصل إلى 3.5 إن شاء الله. هذه بشرى سم. ما يلزم، نعم قد تستفيد منها، تضع أنت حسابك ثم رقم موجود، رقم حسابك إنك عندك مثلا 10,000، يأتي عبد الله فيسحب هذا المبلغ اللي أنت قدمته، لكن النقود لا تتأيّم، فيها منفعة. طيب مسألة، أقول أحيانا أنت تأتي إلى صاحب سوبر ماركت وتقول له أبشتري منك ب10 ريال أو ب1000 ريال، وأريدك تسحب 3,000 ريال، 2,000 تضعها في جيبك و1,000 في مشتريات، هل يجوز؟ وضح السؤال؟ أو أقول أعيد السؤال، أحيانا تذهب إلى سوبر ماركت تشتري ب1,000 ريال وتقول له أمر هذه البطاقة واسحب 3,000 ريال وأعطني 2,000، يعني سوف أتجول في السوق لأشتري، هل يجوز؟ ومثله أنك تدخل إلى صاحب محل وتقول فلان ذات الأخير أريد 1,000 ريال بشتري من سوق الخضرة لأنه ما في بطاقات، واسحبه دخل في حسابك وأعطني 1,000 ريال، هل يجوز؟ ترى عملية ملتوية، انتبه، هل يجوز؟ لكن ما اشتريت شيء. أحسنت، نعم يجوز، لأن المبلغ دخل فعلا في حسابه، واضح؟ بل إن دخوله في حساب البنك أضمن من دخول من إعطائك النقود، لأن النقود يمكن يصير مزورة، أما النقد البنك النقد اللي يخرج من البنك هذا ما زور، فأنت تضمن. طيب مسألة أخرى، أحيانا أو قلنا أن بعض البنوك تأخذ عمولة لأجل سحبك نقد، صح؟ هذه حالة أولى. والحالة الثانية متى تأخذ عمولة؟ إذا سحبت كاش نقدا بعملة أخرى، أو اشتريت عملة أخرى مثل ما قلنا في الإمارات تشتري درهم. المشكلة هنا يا إخوان فيها إشكال فقهي. الإشكال الفقهي هو يقول أنك إذا سحبت بالديبت كارد اللي بطاقة الحسم الفوري عمولة غير العمولة التي ايش التي في رصيدك، وان تكون المؤسسة غير مؤسسة البنك او غير البنك الذي اصدر لك البطاقة، فهي عملية دين. عملية ايش؟ دين. فالبنك دينك اسلفك حتى لو كانت بطاقة الديبت، لكنه مربوط بحسابه، يعني مجرد ان يدينك يحصل على طول. واضح ولا مبالغ؟ مبالغ. طيب الان من معبط اجل خلنا بس نطبق فيها. هذه تسمى بطاقة الديبت كارد. هذه البطاقة الخضراء، هذه علامة خضراء شفتوها ها، هذه اسمها الشبكة السعودية، وهي مسألة انك اذا سحبت من بنك غير البنك المصدر يؤخذ عليك 4.5، بسبب ان هذا البنك الذي صاحب الجهاز فتح نافذتك او حسابك بناء على هذا الرابط الشبكة السعودية. يا تسحب من رصدك من نفس رصيدك، لكن النقد هو نقد الذي وضع هذا الجهاز ولا يضر، لأن النقود لا تدعين منه. وكل بنك يطلب ويطلب من البنك الآخر. واضح؟ هذا يسمى الشبكة السعودية، اسمها إسبان. إسبان نظام، وقد وجد نظام للدول الخليج نفس نظام إسبان. S-T-A-N إسبان. طيب أحيانا أنت تكون في الإمارات فتسحب من بنك دبي الإسلامي 1000 درهم، هذه بطاقة فيزا إلكترون تخولك أن تسحب. تقول أنا أعرف هذا العميل هو يعمل ضمن أو أحد عملاء أحد البنوك الذي أنا أتعامل معهم الراجع. هذه العملية كلها ترى فيزا، تقول بنك دبي هذا البنك هذا العميل أحد عملاء أحد البنوك الذي يتعامل معه، أو يكون بين بنك دبي وبنك السعودي تعامل، فيقول هذا أعرفه. يقول البنك المحلي يا بنك دبي أعطي فلان من حسابي من عندي أو أنا أعطيك. جميل. البنك المصدر هو الذي يعطي البنك الإماراتي ويأخذ حساب، لكن العملية هذه تتطلب ساعات. إذا كان العملية بالنهار تسحب في الليل. الفعلي إيش؟ السحب الفعلي. لكنك أحيانا لو سحبت في النهار وقلت مثلا لزوجتك أو أخيك اكشف اكشف على الحساب، تجد أنه مغصوب، ما تستطيع تسحب إلا المبلغ اللي موجود رصيد ناقصا قيمة 1000 درهم. واضح؟ لكن وش ما هو الإشكال؟ في إشكال الآن؟ ما في إشكال. الإشكال تعال الآن، أنت سحبت الساعة 10 صباحا تاريخ 4/9 ميلادي. جميل. البنك هذا متى؟ يوم خلنا نفترض أنك سحبت يوم الخميس الساعة 12 النهاردة، البنك بيقفل صح؟ المشكلة أن البنك يقول لك تعال انسحبت الساعة 10/4/9 ميلادي 1000 درهم، أريدك تعطين قيمتها بالريالات وقت كامتها الأصل ماذا يقول؟ وقت ماذا؟ وقت الصرف ولا وقت التقاضي بيني وبينك؟ ها؟ وقت التقاضي. الرسول يقول كما قال ابن عمر: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا بعت لا بأس أن تبيعها بسعر يومها، يعني السعر العملي والسعر التقاضي. سعر التقاضي ما لم تفترق وبينك اللي يصير الآن في جميع البنوك ما عدا الراجي، كان الراجي أول الآن كل ثلاث سنوات تقريبا يتعامل معك بناء على التقاضي، يعني جاء بيأخذ بحسابك يقول كم عمولك؟ 1000 درهم، تقول عمولك كذا. يعني لو نفترض خلال 5 ساعات هذه صار هزة في أحد العمولتين، إما ارتفاع وإلا انخفاض، فالبنك حينما يأخذ من حسابك يتعامل وقت السحب ولا وقت التقاضي؟ الأصل أنه وقت التقاضي. فلو كان وقت السحب 1000 درهم يساوي 1300 ريال سعودي، ووقت التقاضي 1000 درهم يساوي 1000 ريال سعودي، فيجب عليه أن يأخذ إيش؟ 1000 ريال سعودي. والعكس بالعكس، لو كان وقت السحب 1000 ريال سعودي يساوي 1000 درهم إماراتي، ووقت التقاضي يساوي 1000 درهم إماراتي يساوي 1300 ريال سعودي، فإنه يأخذ بماذا؟ 1300 وقت التقاضي. واضح يا إخوان؟ واضح. لا، هذا أجل، لأنك تربح ما لم تضمن. لو أنك أخذت بعملية وقت الساح ربحت ما لم تضمن، دين صار، صح؟ أي ما عليش، قد يربح وقد يخسر. ولهذا كثير من الشركات المساهمة تسوي عملية احتماء. تعرفون ما معنى الاحتماء أو التحوط؟ تعرفون؟ إلا أن ما عندكم مليار. أكثر اللي عندهم أرصدة كبيرة مليار أو مليارين أو 23 مليار أو 100 مليون، ويخاف نزول العملة المحلية، شو يسوي؟ شو يسوي؟ يروح للبنك يقول هذا مليار، نفترض مليار ريال سعودي، زين؟ يقول أريدك تشتري لي سلعة بقيمة مليار من المعادن، ثم تبيعها بالآجل بربح 10% باليورو أو بالدولار، لأن العملات الصعبة اليورو والدولار والجنيه الاسترليني عملة صعبة ما تتغير في الغالب، لأن اقتصادها عالمي قوي، معي؟ فهو يقول اربطها بالعملة، يسمونه احتماء أو تحوط. واضح؟ خوفا منين؟ من النزول تقلب الأسعار. واضح؟ طيب خذكم ناخذ عنك. وبالتالي أرى أن الأحوط أن الإنسان إذا كان عنده بطاقة حساب جاري غير بنك الراجحي، ألولا أن لا يسحب عمولة أخرى غير العمولة التي إيش؟ التي في رصيده. نعم يجوز له ذلك إذا كان من نفس البنك مصدر البطاقة، خوفا من هذه العملية. طيب هذا القسم الأول. سم. نعم المسألة الثانية هذه شرحناها، ما حكم أن تسحب من جهاز غير جهاز البنك المصدر لبطاقة؟ يعني مثلا انت عندك بطاقة الراجحي، انت بتسحب من بطاقة من سامبا، هل يجوز؟ مع العلم ان سامبا تأخذ من الراجحي 4.5%، بعض طلاب العلم منع من ذلك لانه يقول من باب التعاون، والقول الثاني انه لا بأس لانها عمولة لاجل خدمة البنك صاحب الجهاز، لبنك مصدر بطاقة، وأرى أن هذا لا بأس به، لأن العملية هي أخوان، أفرض أني أنا عندي حساب في بنك الأهلي للخدمات الإسلامية، ثم ذهبت إلى بنك الأمريكي سابقا، فالأمريكي مجرد أن أضع بطاقة في بنك الأهلي للخدمات الإسلامية يفتح إيش؟ يفتح نافذة في حسابي وأسحب من حسابي، يقول لك أنا لن أفتح هذه النافذة إلا بأربعة ونصف، يقول للبنك المصدر لبنك الجهاز افتح هذه النافذة فإنه أحد عملائي وأنا أعطيه أربعة ونصف، هذا جائز إن شاء الله، فهو تبرع منين؟ من البنك، مع أني أرى أن لهم البنك يقول لك أنت إذا شر رصيدك قليل يقول لك لك بالشهر تسحب من غير بنكي ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات، ولا لا لو تروح البنك ثاني بعد سحب خمس مرات يوقف ما تقدر تسحب، يقول لك عفوا مراجعة البنك. طيب ها من يستفيد؟ اي نعم البنك يستفيد بس ذلك خدمة، انت عندك عمارة وتبي تليص، لقيت الهنود الهندوسيين ازين الناس ليسوا، تقول له ما بيهم ما لك دخل، هو خدم بس اعطيته اربع ونص لاجل الخدمة جائز. لا لا ياخذ عن كل سحب زاد المبلغ ام قل، والاربع ونص ترى ما ياخذ البنك أربعة ونص ما يأخذ، اثنين أو اثنين ونص تأخذه شبكة السعودية إسبان، واحد ونص أو اثنين يأخذه البنك صاحب الجهاز. القسم الثاني البطاقة غير المغطاة، وهي تسمى بطاقة الائتمان، انتشرت هذه البطاقة في أمريكا، وبعد أن اشتهرت ووجد مفعولها انتشرت في دول أوروبا، ثم جاءت إلى بلاد العالم الثالث وانتشرت الآن حتى أصبح حاملها يقدر أكثر من 60 مليون أو أكثر من 50 مليون شخص يحمل هذه البطاقة، وعرف معجم إكسفورد البريطاني بطاقة الائتمان كريدت، سمى هي كريدت كارد، كريدت معناها مداينة، وكارد بطاقة المداينة، كريدت كارد معناها بطاقة المداينة، وعرفها معجم إكسفورد بأنها البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجاته من البضائع والسلع دينا، وبالتالي تكون هذه البطاقة دين من البنك لحاملها. وهذه البطاقة يخول البنك حامل البطاقة أن يسحب على حسب الغطاء الائتماني الذي يضعه البنك لحامل هذه البطاقة، ولذا اختلفت من بطاقة فضية إلى بطاقة ذهبية إلى بطاقة لاتينية. فالبطاقة الفضية تجعل أو تخول حاملها أن يسحب بمقدار 3000 أو 4000 أو 7000، والبطاقة الذهبية تخول حاملها أن يسحب أو أن يتداي أن يستدين من البنك بمقدار 7,000 إلى 30,000 على حسب المبلغ الذي عنده. البطاقة اللاتينية أو الماسية يستطيع أن يسحب إلى 60,000 أو 100,000 على حسب اختلاف البنوك في ذلك. واضح؟ طيب، بطاقة الائتمان، بطاقة كريدت كارد، قلنا أنه لا يلزم أن يكون في رصيدك مبلغ، لكن في الغالب أن البنوك التي تصدر هذه البطاقة تربط هذه البطاقة بحسابك الجاري. إيش؟ بحسابك الجاري. وبالتالي فبمجرد دخول راتبك الشهري على رصيدك فيه نظام جهاز من البنك يسمونه حساب على الناقص، أول ما يدخل قبل يدخل وإذا هم قبضوا على مبلغهم. واضح؟ وبالتالي ما في خوف عليه. سمعنا أن بنك بريطاني أصدر بطاقة يحق لحامله أن يسحب لو لم يكن له حساب أصلا، وهذا لن يكون إلا بتعامل مع البنوك في أخذه من رصيد منك الآخر، ولا لن يعطي الناس أموالهم بلا ضمان، أو يكون هذا البنك قد أمن على هذه البطاقة. أمن يعني تأتي شركة تأمين تقول عندي لك طريقة، أعطي الناس بطاقات ووضع لهم الضمانات هذه معي، وإذا لم يسددوا خلال 45 يوم أنا أتحمل سدادها. جميل. ويعطي البنك هذه الشركة التأمين الضمان ويعطي، ثم يكون حدث تاريخي. أحكام هذه البطاقة، أحكام هذه البطاقة، أولا هل يجوز أخذ رسوم إصدار لأجل هذه البطاقة؟ اختلف الفقهاء المعاصرين على قولين. القول الأول قالوا لا بأس بأخذ رسوم إصدار على هذه البطاقة، لأن البنك سوف يتحمل إجراءات إدارية جراء هذا الإصدار، وبالتالي يكون هذا المبلغ الذي يسمى رسوم إصدار لأجل الأتعاب الإدارية. ويقولون لا بأس أن يربح البنك لأجل هذه الأتعاب الإدارية، سواء أن تكون هذه الأتعاب فعلية أو زائدة، أن يكون هذا المبلغ فعلي لهذه الأتعاب أو زائدة. وهذا ما مشى عليه هيئة الشرعية لبنك الراجحي وأكثر الهيئات الشرعية للبنوك. القول الثاني في المسألة قالوا لا يجوز أن يأخذ البنك مصدر بطاقة الكريدت كارد رسوم على
إصدار هذه البطاقة
إلا أن تكون هذه الرسوم فعلية، أتعاب الفعلية. وإذا كان يأخذ لأجل ما أو وإذا كان يأخذ لأجل النظر إلى الغطاء الائتماني فإن ذلك لا يجوز. الآن سؤال: رسوم إصدار البطاقة الفضية مثل أو الإجراءات الإدارية لإصدار البطاقة الفضية مثل الإجراءات الإدارية للبطاقة الذهبية؟ ها؟ نعم. لكن هذا جاب بوية صبغ الصفرة وهذا جاب بوية صبغ فضي، ولا لا؟ أتعاب واحدة. نعم يمكن أن تكون هناك أتعاب جراء كونك تسحب 50 مثل ما ليس من تسحب 7، لأن السلطة تختلف من البنك، ولا لا؟ لما جيت تدخل حساب أكثر 100,000 يقول لك سلطة يروح يجيب واحد يدخل المبلغ، يقول هذه إجراءات أمنية. تقول أيا كان، فإذا كانت هذه الخدمة نظر إليها على حسب الغطاء الائتماني، فإذا كانت ذهبية أخذوا 460 قلت أو كثرت، وإذا كانت فضية أخذوا 226 أو 260 قلت أو كثرت، دليل على أن في هذا شبهة. وقد قلنا قرار مجمع الفقه الإسلامي أن خدمات القروض إذا كانت خدمة فعلية لأجل العمل فلا بأس، والواقع أنهم متاجرون. فلو سألت أي بنك حتى لو كان إسلامي قلت لهم كم تستفيدون وتربحون جراء الإصدار في الفضية أو الذهبية، فربحوا شيئا كثيرا. وأحيانا يخادعون العملاء، يتصلون عليك يقول لك اختارك البنك، اختارك الكمبيوتر عميل فعال، ولا لا؟ ممكن ما عندك إلا 1,000 ريال، إيش عميل إيش؟ لكن هذه نوع من التسويق، لأنه في السابق يأخذون بطاقة فيزا ويسحبون كاش 9 ريال ما يضر. الآن كانت الكاش هذه سوف نتحدث عنها، لا نستعجل عشان ما يضيع، لا يعني لا يكون كلامنا مرتبا. الآن هذه مسألة، فأرى أنه لا يجوز إصدار أو أخذ رسوم إصدار. البنك إذا كان رصيدك أكثر متوسط لمدة 6 أشهر متوسط أكثر من 200,000 ما يأخذ عليك. قد تقول أنه ما يأخذون عليك، أقول نعم هم ما يأخذون أول سنة، لكن قبل نهاية السنة الميلادية بشهر إذا لم تلغيها فإنهم يأخذون مبلغ 400 ريال إذا كانت ذهبية أو 200 ريال إذا كانت فضية. وبالتالي نرى أنه لا يجوز مثل هذا إلا إذا احتاج الإنسان إلى هذه البطاقة كثير الأسفار ويتضرر، فالحاجة تقدر بقدرها والإثم على هذه البطاقة على هذا البنك. المسألة الثانية، المسألة الثانية أنه كان في السابق يخول لحامل هذه البطاقة، جميل، يخول لحامل هذه البطاقة أن يسحب من الأجهزة، يعني يسحب نقدا، وكان يؤخذ عليه في السابق في بعض البنوك، يعني مثل بنك الراجحي كان 9 ريال قبل 3 سنوات ثم نظر إليه فكانوا يأخذون 18 ريال، الآن قبل سنتين من عام 2022 يأخذون 36 ريال. وأرى أن 9 ريال هي الخدمة الفعلية، وأن 18 أو 36 إنما فيها ربح للبنك، وأرى أنه لا يجوز وبالتالي لا أرى جوازا إذا استطاع الإنسان أن يأخذ بطاقة كريدت كارد أن يسحب فيها كاش، ولا بأس بإصدارها إذا كانت مجانية بشريطة ألا يسحب كاش. وهذه المسألة نفس مسألتنا السابقة، هل هي خدمة فعلية ولا لا؟ واضح؟ المسألة الثالثة هل يجوز شراء الذهب والفضة؟ شراء الذهب والفضة ببطاقة كريدت كارد؟
رحمك الله.
اختلف العلماء على قوله. ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب اللجنة، لجنة المعايير الشرعية للمحاسبة، وهو فتوى بعض العلماء المعاصرين، قالوا لا بأس بشراء الذهب والفضة ببطاقة الكريدت. قالوا لأنها وإن كان لا يسحب من رصيدك، ولكن البنك قد تكفل بتسديدها، فبمجرد إمضاء المبلغ أو البطاقة وإدخال المبلغ فإنه يعتبر أنه في حساب من؟ البائع، فهو مثل القيد المصرفي. نعم، بطاقة الديبت كارد تدخل حساب العميل، حساب البائع، أما هنا فإن في حكم القيد المصرفي. وذهب بعض الفقهاء، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي، إلى أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الكريدت كارد، لأن القيد المصرفي هنا إنما هو ضمان من قبل البنك للبائع، والقيد هنا إنما هو قيد على حساب من؟ المشتري. وقد أخبرت ولم أتيقن من ذلك، بل الآن يقولون لا يمكن، أن الإخوة كان هناك دورة في أمريكا، فكان الإخوة يقولون لي أننا نتعامل ببطاقة الفيزا أضمن من الديبت كارد، بطاقة الكريدت أضمن من الديبت. قلت لماذا؟ قالوا لأننا إذا اشترينا من المحل بالكريدت أي خلل في السلعة أذهب وأستطيع أن أوقف الحساب من البنك حتى أصلح أنا و صاحب البائع. قلت إذا كان الأمر كذلك فأرى أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بالكريدت. لا يقارن مسألة الضمان بالشيك المصدق اللي يسمونه الشيك المصرفي، لأن كلمة البنك ضامن ما يكفي، ثم أن البطاقة هذه التي تكون موقعة من قبل المشتري ليست مثل الشيك المصدق، ليست مثل الشيك المصدق. ولأن بعض الإخوة يقول إذا ضاعت هذه البطاقة أو هذه القسيمة في قسمة البيع مثل ما لو ضاع الشيك المصرفي، لا، الشيك المصرفي يختلف جدا. فأرى أن الأولى والأحوط ألا يتم عملية البيع والشراء في كريدت كارد. هذا الكلام أنا قلت لأنهم أخبرت، مع أني سألت أنا قالوا لا يمكن، لكن ربما يكون في بلد دون بلد، لكني أرى أنه الأولى ألا يسحب عملية البيع، ألا يسحب أو ألا يتم شراء الذهب والفضة ببطاقة كريدت كارد، حتى لو كان لأنه ما يتم إلا بعد 3 أيام أو يومين. هو ما في نظام الآن، ما في كمبيوتر إلى الآن، لم يوجد مجرد تسحب الفريد الكارت يسحب الرصيد حتى لو كان مربوط، ما في عملية السريعة هذه أبدا. أسرع شيء 24 ساعة تقريبا أو من النهار إلى الليل، فهو العملية مبحرة ومنتهينة. العملية أننا هل وجود الضمان البنكي كافيين بأنه في عملية حكم القبض أم لا؟ أنا أقول أنه قد يكون نعم القيد المصرفي في حكم القبض، لكن قيد المصرف على حسابه، لكن هنا ليس على حسابه، ولهذا تستطيع أن تسحب من دولة لم يكن لك رصيد. وإذا كنا نقول لو أن شخصا اشترى ذهب وفضة معي وقال أعطه وأنا ضامن، لو أن أحدى الدول قالت لي صاحب محل ذهب هؤلاء العملاء موظفيني اجعلهم يشترون ذهب وفضة منك وأنا ضامن أن أسدد لك، والدولة مليئة ولا تماطل، مو بهذا مثل البنك؟ ومع ذلك نقول لا يجوز حتى يتم التقابض. بقي مسألة أخرى وهي مسألة التكييف الفقهي لبطاقة الكريدت كارد، أحاول أن أشرحها على عجل. بطاقة الكريدت كارد العناصر المرتبطة بهذه البطاقة هم 4، جميل. الأول حامل البطاقة، الأول حامل البطاقة، الثاني مصدر البطاقة. حامل البطاقة من هو؟ اللي احنا نسميه المشتري، صح؟ ومصدر البطاقة الذي هو البنك أو غيره. في بعض الدول منظمة هي اللي تصدر البطاقة، مو بلازم لا يلزم يكون بنك، فمصدر البطاقة. الثالث البائع صاحب المحل، الرابع المنظمة أو المنظمة التي تدير هذه الإجراء وهي منظمة فيزا، والمنظمة هذه إما أن تكون بنك كبنك سيتي بنك مصدر بطاقة الأمريكان إكسبريس، أو منظمة لا علاقة لها بالبنك بل هي تجري هذه العملية مثل منظمة فيزا. كم عناصرها؟ 4. طيب العلاقة بين حامل البطاقة ومصدر البطاقة علاقة إيش؟ إيش؟ علاقة دائن ومدين، فالبنك دائن وحامل البطاقة مدين. واضح؟ والعلاقة بين حامل البطاقة والبائع علاقة إيش؟ علاقة بيع، علاقة بيع. والعلاقة التي بين مصدر البطاقة والبائع ما حكمها؟ أيوة جاء الإشكال. بعض الفقهاء يرى أن العلاقة التي بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة مداين دائن ومدين، وبالتالي فإن المصدر البطاقة لا يجوز له أن يأخذ عمولة أكثر من المبلغ الذي قام حامل البطاقة بالشراء منه فيه، لأنه سوف يسدد نفس المبلغ أو لأنه سوف يسدد أقل من المبلغ وسوف يأخذ من البنك من حامل البطاقة نفس المبلغ، فكأنه أخذ من حامل البطاقة كم؟ 5%، صح ولا مو بصح؟ نقول صح اننا فهمنا، لكن مو بصح انه كلامه صح. طيب كيف الطريقة؟ هم يقولون ان المصدر بطاقة، بدلا من ان يقول البائع كم الذي سحب منك، قال سحب من 100 ريال. زين جميل معي انتم ورقة وضعتها مش بتنظرونها، هذه ما هي بنقول، هذه ورقة. أقول هذه البنك قال لحامل البطاقة اشتري ب100، فاشترى ب100. قالوا هم حقيقتها أنه لم يشتري ب100 بل اشترى ب90 وأخذ البنك منه 100، فهو ربا. واضح العملية؟ أخذ بأقل. فالحقيقة أن مصدر البطاقة إذا ذهب إلى صاحب المحل وقال كم اشترى منك العميل، قال اشترى مني 100، قال أعطيك أنا 90 ورضي، فيجب عليه البنك أن يرجع إلى حامل البطاقة فيأخذ كم؟ 90. فإذا أخذ أكثر مما سدد صار عملية ربا، وهذا ما ذهب إليه فضيلة الدكتور الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله وغفر الله له. والقول الثاني في المسألة أن العمولة التي يأخذها البنك من البائع ليست ربا. لماذا؟ قالوا لأنها يمكن تكييفها من ناحيتين أو من وجهين. التكييف الواحد الأول أنها عمولة لأجل أن مصدر البطاقة أتى بزبون إيش؟ للبائع، فكأنه قال كل من جاءك حامل بطاقة كريدت كار فسوف تعطين عمولة 5% أو 4%، فقبل البنك ذلك، البائع ذلك، فقبول البائع لذلك دليل على رضا أن سوف يأخذ منه البنك مصدر البطاقة إيش؟ كم؟ 4% أو 5%. فبدلا من أن يقول البنك كم أعطاك العميل اشترى منك حامل بطاقة، قال 100، قال خذ 100 وأعطني 5، قال بدل هذا خذ 95. واضح؟ واضح؟ هذا هو تكييف بيت التمويل الكويتي أو الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وأرى أن هذا التكييف هو أقوى وأقعد. التكييف الثاني للجواز، قالوا أن مصدر البطاقة يعتبر ضامن لحامل البطاقة، وأن حامل البطاقة مضمون عنه، وأن البائع مضمون له. يقولون فإذا جاء الضامن إلى المضمون له وصالحه على بعض الدين فقبل، فللمضمون فللضامن أن يرجع إلى المضمون عن بكامل الضمان لا بما صالحه عليه. واضح؟ طيب قالوا أعيد، قالوا هذه العمولة اللي يأخذها المصدر البطاقة، مصدر البطاقة يعتبر ضامن، والذي اشترى هو مضمون عنه، والبائع يعتبر مضمون له. ذكر الإمام الكساني الحنفي صاحب كتاب بدائع الصنائع والإمام البهوتي صاحب شرح منتهى الإرادات ذكروا الحنابلة والحنيفية ذكروا أن الضامن لو صالح المضمون له ببعض الدين فله أن يرجع إلى المضمون عنه بكامل ما ضمنه لا بما صالح عليه. وضح الآن؟ مثال يقولون لو أن البنك الآن ضمن كام؟ 100، لأن العميل سحب 100، الآن ضمن البنك كام؟ 100. لو أن البنك صالح المضمون له اللي هو البائع ببعض الدين، قال بعطيك 80، قال والله علشانك أبي 80 منك لك والباقي لك، فللضامن أن يرجع إلى المضمون عنه بكامل ما ضمن لا بما صالح عليه البائع. واضح؟ قال هذا جائز، لأن المضمون له ربما يكافئ الضامن بشيء من المال، وهذا لا بأس به، وأرى أن هذا القول جائز، لكن تكييفه على بطاقة الائتمان فيه نظر، لأنه لا يمكن أن يصالحه على ما لم يتم ضمانه وعلى ما لم يتم الشراء. واضح؟ فرق بين يأتي شخص يقول أنا ضامن ثم يشتري الشخص ثم يذهب إليه فيتصالحان، أما أن يكون العملية كله موجود الصلح قبل أن يتم الضمان والمضمون عنه، هذا فيه ولا لا؟ ها؟ لا ما يمكن، يقول رح ترى أنا ضامن عنك، ترى أنا لا ضمنت عنك، أنا باخذ عنك نقص، هذه العملية هذه التدويرية دي ما لها، ليست صريحة. وضح الآن؟ معليش خل نصور صورة، أنت رحت لعدين قرأت دين كم تشتري؟ قلت أنت أبشتري بمئة ريال، قال لك معك قروش؟ قلت لا والله ما معيش، قال لك ما نبدأ عليك، جيت أنا قلت لا عثيم عطوه أنا ضامن، قال عبد الله أبشر، أعطاك قسيمة البيع وقلت أنا له تعلم بالمكتب، أو قلت أنا أعطيك إياه، يوم رحت أنت على 100 ريال، ها؟ عليك 100 وأنا دفعت عنك، إذا أنا أعتبر دائن، بدفع للبنك للعثيم، أنا دائن أليس كذلك؟ وأنت مدين لي. يوم جيت بعطي عثيم 100 ريال، قال والله إنك كفو، والله ما أنا ما أبي منك 100، أبي منك 90. جزاك الله خير اللي ساعدت أخوك المسلم، أعطيتك أنا كم؟ 90. يقول الحنافية الآن الصلح الذي بين عبد الله وبين أثيم صلح بين الضامن والمضمون لا صح؟ فله اللي هو عبد الله أن يرجع إلى المضمون عنه بكامل ما اشترى، بكامل ما ضمن، أنا ضمنت كم؟ 100، بكامل ما ضمن لا بكامل ما اصطلح عليه. وضح الآن؟ انتهى الحمد لله. لكني أرى أن هذه العملية تكييفها في بطاقة الائتمان فيها بعد، لأن الصلح هنا على ما حصل لا على ما لم يحصل، فأرى أنه تكييف على أنها عمولة لأجل مجيء زبون أو لا، والله تبارك وتعالى أعلم. ها؟ التكييف الأول لا ربا، التكييف الأول ربا قلنا هو ليس بصحيح، التكييف الثاني أنها جائزة ثم اختلفوا في طريقة التكييف، فبعضهم يقول أنها وكالة وهذا هو بيت قرار أو تكييف هيئة الشرعية لبيت التكميل الكويتي، والتكييف الثاني على أنها صلح، وأرى أن التكييف الكويتي بيت التكميل الكويتي أقرب. طيب الأسئلة، يقول يقول: ما حكم من يشتري من المعرض سلعة ثم يمتلكها ويبيعها على رجل آخر عن طريق الأقساط المؤجلة، مع العلم أن لك حق بعد امتلاك السلعة في بيعها واستخدامها؟ ملاحظة: البائع لهذه السلعة لا يشتريها من المعرض إلا إذا أراد المشتري بالأقساط، هل هذه الطريقة مطابقة لقول ابن عباس وما الحيلة الشرعية في ذلك؟ قلنا: هذه الطريقة جائزة عند الجمهور، ممنوعة عند المالكية، ولكن بيشترط لك عليك أنك إذا ملكت أن تأخذ البطاقة الجمركية، ولا بأس أن تكون السيارة في المعرض، فإذا فعل هذا لا بأس بذلك. يقول: تم طلب تورق بمبلغ 46 ألف عن طريق إحدى البنوك، وموقع من عدد موقع من عدد من المشايخ نموذج الطلب، وبعد ذلك تم الموافقة والتوقيع بين البنك والعميل على شراء مكيفات يملكها البنك بقسط شهري تجاوز عمولة البنك 6000 ريال على 33 شهرا، علم بأن حسابي لدى هذا البنك. إذا تم فأرى أنه لا بأس بذلك، لأنك دخلت بناء على تأويل من هذه الفتوى. ولو قد قال ابن تيمية: ومن تعامل بمعاملة باجتهاد أو تأويل أو تقليد فما أخذه من هذا المال فإنه لا بأس. وقال: وما يتعامل به الناس من الحيل التي رخصها ورخص فيها بعض الفقهاء بناء على تأويل فما أخذ من هذا المال فهو جائز. أما أنك تريد أن تقول أحتار، قل للبنك: ابعث مندوبك يقبض هذه المكيفات ويخرجها من المعرض وأنا استلمها. يقول: أرجو من فضيلتكم التنبيه على جميع أئمة المساجد الذين يضعون جهازا يقطع إرسال الجوال، حيث أن هذا مضر على جسم الإنسان أشد من ضرر الجوال. قد ذكر أحد المشايخ، لا تهمز المشايخ بارك الله فيك، لا يجوز همز المشايخ، قل مشايخي، إن هناك شخصان ماتوا بسبب هذا الجهاز، حيث أنه عطل الجهاز المروع له في القلب، وهذا الجهاز يعطل أي جهاز تحت تردده، وأيضا هناك تعميم وزارة على هذا أنه ممنوع وضعه في المساجد. الذي أعرف أن هذا الجهاز أنه في بعض الترددات إذا زيد فيه يؤثر على الجهاز الذي في القلب، أما إذا كان منخفض بحيث يضعف عملية الإرسال إلى بعض الأجهزة مثل الكتل أو بعض الأجهزة النوكيا ربما يستقبل، لكن الغالب أن بعضها لا يستقبل، فأرى أن هذا لا يؤثر. لكن إذا ينبغي أن يكون الإخوة الذين في الجوامع ومثل المساجد أن يخفضوا هذا الإرسال وهذه الذبذبة. يقول: بالأمس قلنا أن من اشترى سلعة من صاحب دكان فأعطاه 100 والمبلغ المشترى به 60، ولم يكن عند صاحب الدكان صرف، وقال في الغد أعطيك المبلغ أنه لا بأس به، وقارنت بينها وبين من عبأ بنزين من صاحب محطة وأنه لا يجوز. سمعت من أحد مشايخنا من منع أن يشتري الشخص من شخص ولم يجد صرف أن يعطيه المبلغ، ثم يقول: تعال في الغد أعطيك الباقي، لأن عملية صرف والصرف لا بد من التقابض قبل المفارقة، وكيف فرقنا بين صاحب الدكان وصاحب المحطة وجزاك الله خيرا؟ أقول: أولا، اللي أنت قلت بعض المشايخ أو بعض المشايخ، قلنا أنها ليست هي عملية صرف، هي الشراء زائد المبلغ. افرض أن هذا 150-50 معي، 50-50، واشتريت أنت هذا الجهاز ب50، هذا 50 لهذه 50 صح؟ 50 الثاني لها مردود؟ ليس لها مردود، فيجوز أن تأخرها أو لا. الإشكال الثاني أنك معك 100 تريد صرفها ب100 ريالات أو 50، هذه هي المشكلة. فنقول أنك إذا قلت تعالنا من الغد قلنا حرام لا يجوز، والحيلة ماذا؟ أنك تأخذ الباقي وتجعل المال الباقي 100 تقول رهنا أو أمانة كما أشار إلى ذلك ابن أبي عمر. أما قولك سمعت من أحد المشايخ، اذهب إلى الشيخ وبين له هذه الصورة أن هذه العملية ليست صرف، هي عملية بيع، وما زاد إنما هو ليس له مقابل مالي، ليس له مقابل مالي. إذا قلت لأخي اشتري لي سيارة من التاجر الفلاني بالتقسيط ثم بعها نقدا وأعطيه المبلغ، إذا قلت لأخي اشتري لي سيارة من التاجر الفلاني بالتقسيط ثم بعها نقدا وأعطني المبلغ وأتولى أنا بالتسديد عنك، فما الحكم وكيف الحل الشرعي لأبيع أحد ذلك؟ بينا هذا أنه لا يجوز، وقلنا الحيلة أنك تذهب إلى المعرض وتشتري ويشتري أخوك السيارة بالتقسيط، فإذا قبض السيارة بالتقسيط باعها عليك على نحو التقسيط الذي باعها عليك صاحب المعرض. واضح؟ إن شاء الله. ها؟ طيب الآن يسوون الأخوة، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى البنك يعطيني قرض، صح؟ أخوي موظف يستطيع، أنا أقول لأخي اذهب إلى البنك واجعله يشتري سيارة، وإذا بعها ثم أعطيه النقد تشتري بمئة على أنك تسدد 150، أبيع السيارة وأعطيك أنا 100 وأقول أنت تقوم بتسديد الدين الذي علي 150، صار ربا، ما يجوز، صح؟ واضح؟ لأن ربا 100 ب150. طيب ما الحيلة؟ أنك تشتري السيارة بقيمة 150 إلى أجل، وتأخذ هذه السيارة وتعطيها أخوك ليقوم هو ببيع، فتبيع عليه ب150، فهذا جائز. لا، لولا ما يصح الوكالة، لأن الحنفية يمنعون الوكالة إذا كان في بيع التقصير، بيع التورط، أنا حيلة. خلاص سامح، ما أحد يسدد. لا يسقط عليه، هو الأصل أنه عليه، البنك أسقط عن المدين والمدين باعها، فالمدين يطالب لورثة الميت أن يطالبوا عمهم المبلغ كامل. ها؟ لما يضر؟ اشكرنا مبضن أكيد البنك حينما يسقط ها؟ ما يضر، الحمد لله لا ما أمر بها ولا تسقني. أي صحيح، البنك مو مساعد، البنك أخذ دخل بعمل التأمين. يقول بالنسبة لاستخدام البطاقة في جهاز غير جهاز بنكي، سمعت أن هناك غرفة مخصصة بين البنوك بحيث أنه إذا لم يسدد حتى العام الذي يليه يضاعف عليه هذا المبلغ، وما صحة ذلك؟ هذه صحة مقاصة، ما لا دخل بالمبلغ، المقاصة كلها مبالغ كثيرة. وكيف يرد على من قال أنه من القرض الذي جرى نفعه؟ قلنا ليس من القرض، هذا ليس قرض، هذا ليس قرض، البنك يقول سدد وأعطيك أموال لأجل أن فتح النافذة، ليس هو قرض، والنقود لا تتعين بالتعيين. يقول ما حكم من يقول للشخص أعطني مال ولو كان 500 ريال؟ يقول لأتجر لك به، سوف يكون العام القادم 1500، سأله ماذا تعمل بهذا المبلغ؟ مثال الشام الثياب، والله ما أدري شو الكلام، فيقول أبيع مثال الشمار والثياب. على كل حال يا أخوان، أنا أنصح أي واحد يدخل مع شخص مضاربة إذا لم يعمل، إذا لم يعلم ما يعمل به، أرى أنه لا يدخل، لأنها أكثر عملية هذه كلها حيلة ونصب. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.